أورد النسائي رحمه الله باب الترغيب في السواك, باب الترغيب في السواك, وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا في ترغيب في السواك, لأن كونه يوصف بأنه مطهرة وأنه مرضاة للرب يعني معناه أنه مراقب فيه. فبوب لهذا الحديث بهذه الترجمة وهي باب الترغيب في السواك, لأن هذا حث على السواك, لأنه ما دام أنه موصوف بأنه مطهرة للفم وأنه مرضاة للرب إذن هذا ترغيب فيه وحث عليه, لأن وصفه بكونه مطهرة وكونه مرضاة دليل على الترغيب ويفيد الترغيب في فعل السواك وفي الاستياك. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن الأحكام الشرعية تجمع فوائدها بين المصالح الدنيوية والأخروية, بين مصالح الدنيا والآخرة, لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب فيه مصلحة عاجلة وآجلة, مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. وقوله مطهرة للفم هذه مصلحة دنيوية ومصلحة عاجلة, يعني فيها فائدة صحية, وهي كون الإنسان إذا استاك فإنه يطهر فمه وينظفه ويحصل في ذلك الطهر والنقاء في فمه, فتكون فيه النظافة وتكون فيها الرائحة الطيبة. فإذا هذه فائدة عاجلة, فائدة دنيوية يحصلها الإنسان في الحال, يحصلها في الوقت الحاضر الذي يفعل فيه هذه السنة. والمصلحة الأخروية في قوله مرضاة للرب, مرضاة للرب يعني معناه أنه فيه اكتساب رضا الله عز وجل وتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى, وذلك من جهتين, من جهة أن السواك فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفعل السنن فيه تحصيل رضا الله عز وجل, تحصيل فعل السنن فيه تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من ناحية أن الإنسان عندما يستاك لا سيما إذا كان للصلاة وهو يناجي الله سبحانه وتعالى فيكون على حالة طيبة وعلى حالة حسنة, ففيه رضا الرب سبحانه وتعالى من جهة فعل السنن, ومن جهة أن الإنسان عندما يناجيه في الصلاة يكون على حالة طيبة وعلى هيئة حسنة. فهذا الحديث دليل واضح الدلالة على جمع, على أن أحكام الشريعة فيها الجمع بين تحصيل الفوائد العاجلة والآجلة الدنيوية والأخروية, وهذا واضح الدلالة على ذلك. ويماثله, يماثل هذا الحديث في الدلالة على هذا المعنى وهو الجمع بين المصالح الدنيوية والأخروية ما جاء عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها, وهو أنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس الصبح ومات على إثر تلك الطعنة وعاش أياما وكان يغمى عليه ويفيق والناس يزورونه ويثنون عليه, وكان ممن زاره شاب جاء وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته, ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته, ثم وليت فعدلت, ثم شهادة, قال وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم لما ولى الغلام الذي قال هذا الكلام وإذا ثوبه يمس الأرض, وإذا ثوبه يمس الأرض, فقال ردوا علي الغلام, فلما رجع إليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأشقى لربك, فإنه أبقى لثوبك وأشقى لربك. فأرشده عمر رضي الله عنه وارضاه إلى هاتين الفائدتين, العاجلة والآجلة, الدنيوية والأخروية. فقوله فإنه أبقى لثوبك هذه فائدة دنيوية, وهي أن الثوب ما يتسخ, لأنه إذا نزل وصل الأرض تعرض للأوساخ فاتسخ. فقال إنك إذا رفعته تحصل هذه الفائدة, وهي أن ثوبك يبقى ويكون نقيا ولا يكون عرضة للأوساخ, فهذه فائدة عاجلة. وقوله أتقى لربك, أتقى لربك هذه فائدة عاجلة وأيضا تكون عاجلة, لأن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد في الدنيا والآخرة, كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لكنه رضي الله عنه وارضاه ارشده الى الفائدة الدنيوية المحققة الحاصلة فعلا بكونه يرفع ثوبه ولا ينزل ثوبه حتى يمس الارض فيتسخ ولا قطوع. وعمر رضي الله عنه وارضاه يعني نبه هذا الشخص الى ان يرفع ثوبه وهو في حالة شديدة وفي شدة من المرض رضي الله تعالى عنه وارضاه, وقد اثنى عليه ذلك الرجل ثناء عظيما. ومع ذلك ما شغله ما فيه ما لا يصلح السكوت عليه, وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم من الحرص على نفع الناس وعلى توجيه الناس وعلى ارشاد الناس ودلالتهم الى الخير وتحذيرهم من الشر, رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة اجمعين. ثم الاسناد